بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه: باب الرجم في البلاط. حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتي رسول الله صلى الله عليه أتى رسول الله صلى أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعا، فقال لهم: ما تجدون في كتابكم؟ قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية. قال عبد الله بن سلام: أدعهم يا رسول الله بالتوراة. فأتى بها فوضع أحدهم يده على آية الرجم، وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له ابن سلام: ارفع يدك، فإذا آية الرجم تحت يده. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرجما عند البلاط، فرأيت اليهودية أجنأ عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرجم في البلاط. والبلاط موضع معروف عند باب المسجد النبوي، وقيل هي الأرض الصلبة سواء كانت مفروشة أم لا. والأقرب أن البلاط مكان معروف تقام فيه الحدود قريب من المدينة، يكون صلى فيه العيد وصلاة الاستسقاء، صحرا قريبا من البلد. في هذا الحديث، حديث عبد بن عمر، هذه القصة، وهو أنه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي ويهودية قد أحدث جميعا، يعني قد زنيا جميعا. جاء في رواية أخرى سبب هذه القصة أن اليهود لما غيروا الرجم قالوا: نأتي لهذا النبي، فإن لم يرجمهما فهي حجة لنا عند الله، نقول هذا نبي لن نرجمهما. فلما أتيا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما تجدون في كتابكم؟ قال إيه؟ قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية. والتحميم تسويد الوجه، والتجبية قيل الإغراض في القول والفعل، وقيل الأركاب منكوسا. وفي رواية أخرى أنهم قالوا: إن نجد في التوراة أننا نحممهم وننكسهم، يعني يسودون وجوههم ويركبونهم منكسين، يكون وجهه يركب ويكون وجهه قبل دور الدابة، يحمم الوجه يسود ويسودون وجوههم ويركبونهم كل واحد منكوس، يكون وجهه قبل دور الدابة. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه، اللي هو الإسرائيلي قد أسلم سبق إلى الإسلام ومن بني إسرائيل: ادعهم يا رسول الله بالتوراة. فأتى بالتوراة فوضح، فقرأ ما قبل آية الرجم وما بعدها، ووضع يده على آية الرجم، جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له ابن السلام: ارفع يدك. قال: فإذا آية الرجم تلوح تحت يده. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أول من يقيم أمرك حين أضعه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال ابن عمر رضي الله عنه: فرجما عند البلاط، هذا الموضع مكان معروف عند باب المسجد. قال بعضهم المراد بالبلاط الآلة التي يرجم بها، أنه يرجم يعني بالحجارة، فالأقرب أن المراد المكان، مكان معروف مفروش. قال الراوي فرأيت اليهودي أجنع عليها يعني أكب عليها، كب عليها يعني يريد أن تكون الحجارة على ظهره ولا يكون عليها، من ميله إليها ظهر من حب إليها حتى عند الموت عليها، يعني يكب عليها حتى يكون حجارة عليه ولا يكون عليها. وفي هذا الحديث دليل على وجوب الرجم على الزاني إذا كان محصنا كما سبق، وأن هذا حد من حدود الله، وأن الزاني له حالة، الحالة الأولى أن يكون محصنا وهو الذي قد تزوج ولو مرة في العمر ولو لم يكن معه زوجة، فهذا إذا زنى ثبت عليه الزنا بالشهادة، بشهادة أربعة شهود عدول يشهدون عليه أنهم رأوه بالفعل في المكحلة، أو يشهد على نفسه أربع شهادات فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت. وإن كان ذكرا لم يتزوج فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عار، كما قال الله تعالى في كتابه في سورة النور الزانة والزاني فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وجاء في السنة تغريب العام، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام كما في حديث عبادة. فبقى الله تعالى في اليهود فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. فإذا جاء اليهود أو المسلمين فإنه يحكم عليهم بحكم الشريعة، إذا جاءوا الذميون، إذا جاء الذميون وكانوا تحت الدولة الإسلامية فإنه يحكم عليهم بشريعة الله. ولهذا قال الله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. ثم قال تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم ترون بعد ذلك. قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وفي رواية أنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم ما تجدون في التوراة، الأول أنكروا قالوا نجد فيها أننا نحممهم ونكس ونركبهم يعني يعني منكسين، فقال ائتوا بالتوراة، فأتوا بالتوراة فإلى آية تلوح فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحين قالوا إن أحبارنا، الأحبار هم العلماء علماءهم علماء أحدثوا تحميم وجه التجبية، وفي لفظ آخر بيان سبب ذلك قالوا وذلك أنه لما قالوا لما كثر الزنا في أشرافنا كانوا إذا زنى الضعيف قاموا عليه الحد، وإذا زنى الشريف لم يقوموا عليه الحد، وهذا هو سبب الهلاك قامة الفجر على الله دون الأشراف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلهم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهؤلاء اليهود قال لما كثر الزنا في الأشراف وهم لا يقومون الحد إلا على الله، فقالوا لو أن فعلنا عمرا نعممه على الشريف والرضيع، فأحدثوا التحميم والتجبية، فإذا زنى واحد منهم سودوا وجهه يعني يطلونه بالسواد ويركبونه على الدابة منكسا ظهره قبل ووجهه قبل دبرها، ويطوفون به في الأسواق يجعل هذا عوضا عن الرجم. ولا شك أن هذا تغيير لشرع الله. نعم والله تعالى أنكر عليهم ولا عليهم. نعم يعني يتركهم يحكم فيما بينهم، يحكمهم فيما بينهم، يعني لهم مكان خاص ولهم مكان خاص، ويدفعون الجزية، والمسلمون تحت الدولة الإسلامية يعني يدفعون الجزية، ولكن أحكامهم وأعمالهم خاصة بهم. نعم نعم، الله خير هذا نص القرآن.
باب الرجم بالمصلى. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه 4 مرات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون؟ قال لا. قال أحصنت؟ قال نعم.
قال أحصنت، تقول أحصنت فسهلت الهمزة، قال أحصنت استفهام، يعني هل أحصنت؟ نعم.
قال أحصنت؟ قال نعم. فأمر به فرجم بالمصلى، فلما أدلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه. ولم يقل يونس وابن جريج عن الزهري فصلى عليه. سئل أبو عبد الله هل قوله فصلى عليه يصح أم لا؟ قال رواه معمر. قيل له هل رواه غير معمر؟ قال لا.
نعم، هذا الترجمة الرجل بالمصلى يعني عند المصلى، والمصلى هو المكان الذي صلى فيه صلاة العيد والاستسقاء والجنائز، وكان قريبا من المسجد، كان النبي يصلي العيد في صحراء قريبة من البلد، ما يصلي في المسجد النبوي، وهذا هو السنة لأهل الأمصار أن يصلوا العيد والاستسقاء في صحراء قريبة من البلد لا في المساجد. لكن الآن عندنا لما تسع البلد في مدينة واسعة وليس هناك صحراء قريبة وشقة على الناس، صاروا يصلوا في المساجد. إلا الأصل هو هذا، السنة تكون الصلاة في صحراء قريبة من البلد العيد، وليس المصلى العيد حكم المساجد، ليس له حكم المساجد، ويقام فيها الحد أو في الحدود، بخلاف المسجد فلا يقام فيه الحد لأنه قد يتلوث، قد يلوثه، قد يخرج دم، قد يخرج بول من من يقام عليه الحد، لكن يكون في صحراء قريبة من المصلى. والمراد أن عند المصلى يعني قريب المصلى، والمكان الذي يصلى عنده العيد والجنائز هو قريب من البقيع في المدينة. ذكر المؤلف حديث جابر في قصة ماعز، فقد ذكره المؤلف رحمه الله في أبواب متعددة لاستنباط الأحكام، وأن رجلا من أسلم وهو ماعز بن مالك رضي الله عنه اعترف بالزنا فأعرض عنه النبي حتى شهد على نفسه 4 مرات، أعرض عنه لعله يرجع عن الاعتراف، لعله يرجع، هذا في دليل على أنه ينبغي الإنسان ألا يعترف على نفسه وأن لا يطلب إقامة الحد، بل يتوب فيما بينه وبين الله، لأن التوبة طهارة تكفيه التوبة، يتوب فيما بينه وبين الله. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، شهد على نفسه أول الشهادة الأولى فأعرض عنه، ثم الثانية شهادة، حتى شهد على نفسه 4 شهادات، ثم أراد أن يتأكد، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون؟ قال لا. قال أحصنت؟ يعني هل أحصنت؟ هل أنت محصن؟ ومحصن هو المتزوج، لأن الحكم يختلف، حكم من يقام عليه الحد، إن كان متزوج يرجم بالحجارة حتى يموت، وإن كان لم يتزوج يجد 100 ويغرب 1، ولهذا سأل قال هل أحصنت؟ والإحصان كما سبق يطلق على تزوج، ويطلق على الإسلام، ويطلق على العفة، ويطلق على الحرية. وفي لفظ أن النبي أمر الرجل أن يستنكها، هل شرب الخمر؟ وفي لفظ أن قال هل تعرف الزنا؟ هل جامعتها؟ لعلك قبلت أو لمست أو غمست؟ كل هذا يوقنه لعله يرجع، لعله. فلما أصر واستمر أقام عليه الحد. قال فأمر به فرجل للمصلى، يعني مصلى العيد والجنائز، يعني قريب من المصلى. فلما أدركت الحجارة فر، إنما أدرك حر الحجارة فر، فتبعه الناس فأدرك فرجل حتى بعد. وفي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تركتموه يثوب فيثوب الله عليه، قال صار الحديث لو تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، هذا دليل على أنه لو تركوه كان أفضل، ولكن يجوز لهم، ولم يمكن عليهم كونهم تبعوه وأقاموا عليه الحد، لأنه لو لم يكن جائزا اتباعه لا لزمهم بالدية، فلما لزمهم بالدية دل على أنه لبأس جائز أن يلحقوه بعد فراره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه. وذلك لأنه مسلم قد تاب توبة النصوح. كذلك الغامدية لما صلى عليه قيل له قيل قال للنبي صلى الله عليه وسلم صلي عليها، قال نعم لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتها. وهذا ماعز جمع الله له بين مطهرين، بين حد طهارة وبين التوبة، فالحد مطهر من الذنب وكذلك التوبة مطهرة، وقد اجتمع في حق ماعز وكذلك اجتمع في حق الغامدية. وفي حديث عبادة من أصاب من ذلك شيئا فعقب به فهو كفارة له. سئل أبو عبد الله عن البخاري هل قوله فصلى عليه يصح أم لا؟ قال رواه معمر. قيل له هل رواه غير معمر؟ قال لا، يعني كان معمر انفرد بها. يقول الحافظ اعترض عليه في جزمه بأن معمر روى هذه الزيادة، مع أن المفرد بها إنما هو محمود بن غيلان عن عبد الرزاق، قد خالفه العدد الكثير من الحفاظ وصرحوا بأنه لم يصلي عليه. قال لكن ظهر لأن البخاري قوية عنده رواية محمود بالشواهد، قد أخرج عبد الرزاق أيضا هو في السنة لأبي قرة من وجه آخر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف بقصة معز، قال فقيل يا رسول الله أصلي عليه؟ قال لا. قال فلما كان من الغد قال صلوا على صاحبكم، وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس. قال فهذا الخبر يجمع الاختلاف، تحمل رواية النفي على أنه لم يصلي عليه حين رجم، ورواية الإثبات على أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه في اليوم الثاني. كذلك في قصة الجهنية التي زنت ورجمت أن النبي صلى عليها، قال له أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 وسعتهم. وقد اختلف أهل العلم في من يتولى الرجم. وقال مالك يأمر الإمام بالرجم ولا يتوله بنفسه ولا يرفعونه حتى يموت، ويخلى بينه وبين أهله يغسلونه ويصلون عليه ولا يصلي عليه الإمام، ردعا لأهل المعاصي إذا علموا أنه ممن لا يصلى عليه، ولئلا يجترئ الناس على مثل فعله. وعن بعض المالكية يجوز الإمام أن يصلي عليه، وبه قال الجمهور. والمعروف عن مالك أنه يكره الإمام وأهل الفضل الصلاة على المرجوم، وهو قول أحمد. وعن الشافعي لا يكره وهو قول الجمهور. وعن الزهري لا يصلى على المرجوم ولا على قاتل نفسه. وعن قتادة لا يصلى على المولود من الزنا. وأطلق عياض فقال لم يختلف العلماء في الصلاة على أهل الفسق والمعاصي والمقصورين في الحدود، وإن كره بعضهم ذلك لأهل الفضل إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة في المحاربين، وما ذهب إليه الحسن في الميتة من نفاس الزنا، وما ذهب إليه الزهري وقتاده. وحديث الباب في قصة الغني حجة الجمهور. على كل حال المسألة مختلف فيها، لا شك أنه مسلم وأنه يصلي عليه، يصلي عموم الناس، لكن الكلام في أهل الفضل والأعيان هل يصلون عليه؟ المشهور عند العلماء أن الفضل والأعيان لا يصلون على بعض العصاة ردعا للأحياء، فيصلي على القاتل، على قاتل نفسه، كان يصلي على قاتل نفسه. وأما المحدود ففي التفصيل، المحدود الذي يقيم على حد مثل ما عزو الغامدين، جاءوا تائبين، هؤلاء جاءوا تائبين، لكن من أخذ ولم يتب هذا قد له وجه في أنه يتأخر أهل الفضل ردعا للأحياء لا يفعلوا مثل فعلهم. نعم.
الله شيخ، هل يقاس على هذا الحديث كل من أقيم عليه حد ثم أدل قتل وشعر بحرارة الموت أنه يترك الحرب، فماذا خاص بمن تاب وجاء وتقدم بنفسه؟
لا، هو هذا إنما قد يكون خاص في المرجوم، لأن غيره يقتل بالسيف، يقتل مرة واحدة، يقتل ما في مكان، ما في مكان للفرار، القتل بالسيف، هذا القتل، القتل بالسيف ضربة واحدة انتهي. لكن هذا في المرجوم، نعم، الذي الحجارة هو الذي قتل الحجارة، والمرأة يحفر لها إلى قدر نصف الأرض ثم ترجم لأنها عورة.
هل يستفاد منها فضلا يا شيخ أن المرجوم لا يقيد؟
لا، ما يقيد، ما يقيد، ولهذا لو كان مقيد ما هرب، لكن المرأة جعل يحفر لها لأنها عورة، يحفر لها في مقدار النصف في الأرض حتى تكون ثابتة، وترجم. نعم، لا في شك، لا لا لا، كيف وقع القاس؟ ما أقيم عليه الحد، هو حرم من السجن، ما هرب من الحد.
باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة، فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا. قال عطاء: لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج: ولم يعاقب الذي جامع في رمضان، ولم يعاقب عمر صاحب الضبي. وفيه عن ابي عثمان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان، فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع صيام شهرين؟ قال: لا. قال: فأطعم 60 مسكينا. وقال الليث عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: احترقت. قال: مما ذاك؟ قال: وقعت بامرأتي في رمضان. قال له: تصدق. قال: ما عندي شيء. فجلس وأتاه إنسان يسوق حمارا ومعه طعام. قال عبد الرحمن: ما أدري ما هو. إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين المحترق؟ فقال: ها أنا ذا. قال: خذ هذا فتصدق به. قال: هل على أحوج مني؟
قال:
على أحوج مني، ما لأهلي طعام. قال: فكلوه. قال أبو عبد الله: الحديث الأول أبين قوله أطعم مثلك.
هذه الترجمة في من أصاب ذنبا دون الحد ثم جاء وأخبر الإمام وقد تاب وجاء يستفتي، جاء الإمام مستفتيا وقد تاب، فإنه لا يقام عليه الحد ولا يعاقب، فإنه لا يعاقب، هو دون الحد، أصاب ذنب دون الحد وجاء، ولكنه لم يبين، فلم يبين هذا الذنب الذي أصابه وأخبر الإمام، فلا يسأله الإمام عن ذنبه إذا جاء تائبا مستفتيا. هذا فقه الترجمة. ولهذا قال الباب: ومن أصاب ذنبا دون الحد، إذا لم يصل إلى حد، لا يصل إلى حد الزنا ولا إلى حد السرقة، مثل سرق شيئا قليل أقل من 3 دراهم أصاب شيئا دون الحد، يعني لم يصل إلى حد الزنا ولكنه قد مات، فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا. في رواية سفر الشرعي: إذا جاء مستعينا. قال عطاء: لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي أخبر أنه وقع في معصية بلا مهلة حتى صلى معه، فأخبر بأن الصلاة كفر الذنب ولم يعاقبه، قال صلي معنا، فلما صلى قال: إن ذنبك قد غفره الله. ولهذا قال عطاء: لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج: لم يعاقب الذي جامع في رمضان، جاء قال هلكت، ما عاقبه، فإنما أمره بالكفارة. قال: ولم يعاقب عمر صاحب، لم يعاقب عمر صاحب الظبي، وصاحب الظبي أشار إلى الحافظ، قال: كأنه أشار بذلك لما ذكر مالك منقاطعا. ووصله سعيد المنصور بسند صحيح عن قبيصة بن جابر قال: خرجنا حجاجا فسنح لي ظبي فرميته بحجر فمات، فلما قدمنا مكة سألنا عمر، فسأل عبد الرحمن بن عوف فحكم فيه بعنز، يعني تشاور عمر وعبد الرحمن بن عوف حكم به بعنز، يعني عليه عنز مقابل هذا الضبي. فقال من حكم: فقلت إن أمير المؤمنين لم يدري ما يقول حتى سأل غيره، قال: فعلاني بالدرة، الدرة عصا مفتولة من جلد يؤدب بها عمر بعض العصاة، فقال: أتقتل الصيد في الحرم وتسفه الحكم؟ قال: أمير المؤمنين ما يدري حتى يسأل غيره. قال الله تعالى: يحكم به ذو عدل منكم، وهذا عبد الرحمن بن عوف، أنا عدل عني، حكمنا عليك بعز، قال: يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، فأنا وعبد الرحمن الاثنان حكمنا بعز عليك، هذا حكم الله، وعله بالدرة تأديبا له. هذا قوله: ولم يعاقب عمر صاحب الظبي، يعني أنه ما عاقبه من أجل الصيد، وإنما عاقبه من أجل اعتراضه على بالدرة، هذا تأديب له من أجل اعتراضه، لا من أجل الذنب الذي أصابه. ولهذا قال: ولا يعارض هذا المنفي الذي افترضه، لأن عمر إنما عليه بالدرة لما طعن في الحكم، وإلا لو وجبت العقوبة بمجرد فعل الكفر لما أخرها. وفيه عن أبي عثمان عن أبي مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في معنى الحكم مذكور في الترجمة، في معنى الحكم مذكور في الترجمة، من أن من أصاب ذنب دون الحد لا عقوبة عليه. فيه عن أبي عثمان عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأوله أن رجل أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فنزلت: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات تذهب السيئات. فلم يعاقبه، وإنما أخبره بأن الصلاة كفارة له. ثم ذكر مالك رحمه الله حديث أبي هريرة في قصة المجامع في نهاية رمضان، أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا. قال فأطعم 60 مسكينا. والشاهد أن هذا الرجل أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام بعد التوبة فلم يعاقبه. أخبر الإمام بعد التوبة فلم يعاقبه. ومثل حديث عائشة هو في قصة المجامع، قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال احترقت، قال مما ذاك؟ قال وقعت بامرأة في رمضان، قال له تصدق؟ قال ما عندي شيء. فجلس وأتاه إنسان يسوق حمارا ومعه طعام، جاء في الأخرى أنه زنبيل فيه 30 صاعا من تمر. قال عبد الرحمن ما أدري ما هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أين محترق؟ فقال ها أنا لا. قال خذ هذا فتصدق له. قال على أحوج مني؟ ما لأهلي طعام؟ قال فكلوه. فهذا الرجل أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام بعد التوبة فلم يعاقبه وإنما أمر بالكفارة. قال أبو عبد الله البخاري الحديث الأول أبين، هو حديث أبي عثمان النهدي، حديث أبي عثمان النهدي أبين من جهة أنه من جهة أن هذا الرجل أصاب قبلة، قال رسول الله أخبره أنه أصاب صبت حدا فأقيموا علي وقال من هذا، فلم يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى حضر الصلاة، قال صلي على، ثم أخبره أن الله قد أخبر له. هذا أبين من حديث المجامع في نهاية رمضان. ما تكلم على قول الحديث الأول أبين، نسخة الأخرى في نسخة غير صف الفتح يا أخي نوع نسخة أخرى. نعم.
باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
بركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لك. يقول الشارح رحمه الله الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله على قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نزلت هذه الآية في سؤال المكلفين في القبر كما قاله الجمهور. قال الطبري يثبتهم في الدنيا على الإيمان حتى يموتوا وفي الآخرة عند المسألة انتهى.
قال الطبري
نعم عفى الله يثبتهم في الدنيا على الإيمان حتى يموتوا وفي الآخرة عند المسألة انتهى. وقوله بالقول الثابت أي الذي ثبت عندهم بالحجة، وهي كلمة التوحيد، وثبوتها تمكنها في القلب واعتقاد حقيقتها واطمئنان القلب بها.
الله أكبر. ثبوتها في القلب واعتقاد حقيقتها واطمئنان القلب بها، يعني ثبت في القلب وثبت حقيقتها عندهم واطمئن القلب إليها. الكلام عظيم هذا. يعني يثبت الله بعلم القول الثابت.
قال عفو الله عنك، نزلت هذه الآية في سؤال المكلفين في القبر كما قاله الجمهور. قال الطبري يثبتهم في الدنيا على الإيمان حتى يموتوا وفي الآخرة عند المسألة انتهى. وقوله بالقول الثابت أي الذي ثبت عندهم بالحجة، وهي كلمة التوحيد، وثبوتها تمكنها في القلب واعتقاد حقيقتها واطمئنان القلب بها. وتثبيتهم في الدنيا أنهم إذا فتنوا لم يزولوا عنها وإن ألقوا في النار ولم يرتابوا. وتثبيتهم في الآخرة
إيش؟ وثبوتهم في الدنيا
أنهم إذا فتنوا لم يزالوا عنها وإن ألقوا لم يزالوا عليها وإن ألقوا في النار ولم يرتابوا، وتثبيتهم في الآخرة أنهم إذا سئلوا في القبر لم يتوقفوا عن لم يتوقفوا في الجواب، وكذلك إذا سئلوا في الحشر وعند موقف الأشهاد عن معتقدهم ودينهم لم تدهشهم أحوال يوم القيامة. وبالجملة فالمرء على قدر ثباته في الدنيا يكون ثباته في القبر وما بعده. قوله
قال عن من هذا؟ كل عن طبري لا خوف الأول
الطبري فقط نقل عنه قول بسيط
الباقي ما عزاه
هذا ما عزاه
كلام جيد
أحسن عليك. قوله وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا إلى آخره. قوله أما المرتاب أي الشاك فيقول ها ها هي كلمة توجع، والهاء الأولى مبدلة من همزة آه وهو الأليق بمعنى هذا الحديث انتهى. قوله فيضرب بمرزبة من حديد قال في النهاية المرزبة بالتخفيف المرزبة بالتخفيف المطرقة الكبيرة التي للحداد يسمعها كل شيء إلا الإنسان، وفي حديث آخر فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين أي الجن والإنس، قيل لهم ذلك لأنهم كالثقل على وجه الأرض انتهى.
من قيل لهم
ذلك لأنهم كالثقل على وجه الأرض انتهى من فتح الباري. قوله لصعق أي خر ميتا، وصعق أيضا إذا غشي عليه.
انتهى في الباري تفسير الثقل
نعم أفرك
قال في فتح الباري ما قال في الأول قال في الفتح
لا قال انتهى من الفتح
يعود إلى كلام الأخير
وفي حديث آخر فيصيح صيحة يسمعها من يلي غير الثقلين أي الجن والإنس، قيل لهم ذلك لأنهم كالثقل على وجه الأرض انتهى من فتح الباري. شرح يسمعها كل شيء إلا الإنسان. قوله عفى الله عنك ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، المراد أنه لا بد من أحد الأمرين ولا يفهم منه دوام العذاب، فإن الناس بالنسبة لدوام عذاب القبر وعدمه ينقسمون إلى قسمين، قسم عذابه دائم لا ينقطع كما قال سبحانه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا الآية، وكما في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة، رواه أحمد في بعض طرقه. النوع الثاني إلى مدة ينقطع وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه، وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج أو غير ذلك من الأسباب. النوع الثاني إلى مدة ينقطع وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه، وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج أو غير ذلك من الأسباب. قوله إلى أن تقوم القيامة الكبرى بعدما ينفخ في الصور نفخة البعث، فإن يوم القيامة يقع على ما بعد نفخة البعث من أهوال وزلزلة وغير ذلك إلى آخر الاستقرار في الجنة أو النار. قوله الكبرى إشارة إلى أن فيه قيامة صغرى وهو الموت، كما قيل خرجت من الدنيا وقامت قيامتي غداة أقل الحاملون جنازتي. قال القرطبي رحمه الله القيامة قيامتان صغرى وكبرى، فالصغرى ما تقوم على كل إنسان في خاصته من خروج روحه وانقطاع سعيه وحصوله على علمه، وأما الكبرى فهي التي
حصوله
على علمه وأما الكبرى فهي التي تعم الناس وتأخذهم أخذة واحدة. قيل سمي ذلك اليوم يوم القيامة لكون الناس يقومون من قبورهم. قال تعالى يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وقال يخرجون من الأجداث سراعا. وروى مسلم في صحيحه مرفوعا يقوم الناس لرب العالمين، قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، قال ابن عمر يقومون 100 سنة. قوله فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وذلك حين ينفخ إسرافيل في الصور نفخة البعث والنشور. قال تعالى وإذا نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وإذا أطلق النفخ في الصور فالمراد به نفخة البعث. والأرواح جمع روح، وهو ما يحيا به الإنسان، وهو من أمر الله. قل الروح من أمر ربي. قال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله وروح الآدمي مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل الحديث. وقد حكى إجماع الأمة على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة السلف. ويجب الإيمان بالبعث والنشور، ويكفر الإنسان بإنكاره. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والبعث لغة إثارة الشيء، والمراد به هنا إحياء الأموات وخروجهم من قبورهم ونحوها إلى حكم يوم القيامة. والبعث والنشور مترادفان، وهما بمعنى إعادة الأبدان وإدخال الأرواح فيها. يقال نشر الميت وأنشره بمعنى أحياه. وأما الحشر فهو لغة الجمع، تقول حشرت الناس إذا جمعتهم، والمراد جمع أجزاء الإنسان بعد تفرقها ثم إحياء الأبدان بعد موتها. فيبعث الله جميع العباد ويعيدهم بعد موتهم ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء بينهم. وأدلة ذلك في الكتاب والسنة والإجماع. قال ابن القيم وغيره
أول ما قرأت
فتعاد الأرواح للأجساد. هنا بعض الأسئلة أحسنك، يقول ما حكم من رمى جمرة العقبة ثاني يوم العيد قبل الزوال أفيدون مأجورين؟
لا يصح الرمي قبل الزوال، عليه أن نعيدها في اليوم الثاني أو الثالث، فإن لم تنهي أيام التشريق ولم يعيدها فإن عليه دم عند جمهور أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم.
عفوا، هل المرجوم يغفر له ذنب الزنا فقط أم يغفر له جميع ذنوبه؟
يعني هذا ذنب الذي ألم به وقيم عليه الحد، إقامة الحد يكفر، أما ذنوب الأخرى إذا لم يتب عليها تبقى عليه. نعم.
عفوا، هذا سائل من فرنسا يقول أريد أن أتزوج من فتاة لكن أبوها لا يصلي ويسب الدين ولا يكفر النصارى، وكذلك إخوانها لا يصلون وليس هناك قضاء إسلامي.
راجع المركز الإسلامي، راجع في البلد هو اللي يقوم مقامه، أو أقرب بلد يحكم الشريعة، أو يتصلوا هنا في الإفتاء بالمحكمة في المملكة العربية السعودية ثم ويوكلون من يعقد لهم عقد النكاح. نعم.
أحسن الله عليك. هذه السائلة من كندا عفى الله عنك تقول هل يجوز للزوجة أن تحاسب زوجها عن ماله فيما أنفقه ولما اشترى هذا، وما حكم رد الكلام على الزوج، هل يعتبر من سوء الأدب أم من النفوذ؟
ينبغي لكل واحد من الزوجين أن يحسن عشرته مع الآخر. الله تعالى أمر بحسن العشرة، الكلام، أخذ الكلام وترد الكلام، لا شك أن هذا من الأسباب وقوع الوحشة بين الزوجين والخصام والنزاع، وقد يؤدي إلى الطلاق. ينبغي لكل واحد أن يحسن خلقه مع الآخر ويقوم بالواجب ويتفاهم فيما بينهم، وينبغي لكل واحد أن يتسامح عن بعض حقه حتى تسد العشرة بينهم. من النزاع والخصام والسؤال وفضل الكلام لا شك أن هذا قد يسبب نفرة والخلاف والشقاق وليس في هذا خير. نعم.
حفظا كذا أبو الحسن عبد الله البلجيكي يقول: أعرف أن الأسماء والصفات تثبت بلا تعطيل ولا تحريف وأننا نعرف معنى الصفات لا الكيفية، لكن هناك بعض الصفات لا أفهم كيف أفرق بين الكيفية والمعنى مثل اليد.
اليد صفة لله عز وجل، صفة ذاتية من الصفات الذاتية، نسبة اليد لله وأنها يد الحقيقية ليست مجاز، وأما الكيفية فالله أعلم بكيفية يده سبحانه. نعم.
طبعا كذي أخت سائلة كذلك من بلجيكا تقول أنها كانت متزوجة برجل قبل سنة ثم تركها من غير أن يصرح بالطلاق إلا بعد مدة طويلة، وتقول أنها الآن مطلقة ولها بنت صغيرة وتريد الزواج، لكن والداها الآن صار لا يحبان من له لحية ويظهر الاستقامة، وأبي قال لي افعلي ما شئت لكن اتركني من مسؤولية الولاية، وكلما يأتيه من يطلب منه التزوج بي فيكذب عليه ويقول إنها لا تريد التزوج وليست بحاجة، فماذا أستطيع أن أفعل وكيف أتزوج إذا كان لا يريد أن يكون وليا لي؟
تراجع المركز الإسلامي كثرة صادفة ينظر في المسألة ويطلب من والدها أن يوكل إذا كان لا يريد هو، أو يتفاهم معه على كل حال. تراجع المركز الإسلامي. نعم.
هذا يسأل عن حكم المشاركة في أسهم شركة سابق.
لا كثير التعاون بها، لكن أخبرني بعض الإخوان أنهم يقتربون بالربا، فإذا ثبت هذا فلا ينبغي المساهمة فيها. قال بعض الإخوان أنهم اقترضوا كأنه في الصحف ما يقوم بثلاث مليارات، فإذا ثبت هذا أنهم اقترضوا بالربا فلا ينبغي المساهمة فيه، لأن هذا لأنهم يتعاملون بالمحرم. نعم.
يسأل هذا السائل: هل لصلاة العصر سنة؟
ليس لها سنة الراتبة، لكن يستحب للمسلم أن يصلي قبل العصر بركعات، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله ورا صلى قبل العصر أربعة، وسند الحديث حسن. نعم.
أخبرك يقول: أنا رجل مقيم بفرنسا وأعمل في مصنع بعيد عن مقر سكني 25 كيلو، فهل أستطيع أن أصلي صلاة المسافر؟
لا، 25 كيلو ليس مسافة قصر، مسافة قصر هي مسافة يومين لابن محمد وهي تقارب 80 كيلو، أما هذه المسافة فليست مسافة قصر.
هذا يقول: عفوا عنك، هل يشرع حلق شعر رأس المولودة مثلها مثل الولد، يعني الذكر مثل البنت ويتصدق بثمنها؟
لا، ما يسمون حق الذكر، حق الذكر نصب يحلق رأس الذكر ويتصدق بوزنه فضة ورقد، أما الأنثى فلا يحلق رأسها. نعم.
فلنك يقول: أنا دائما أحلف عمدا وغير عامدا وغير عامد ولكن أنسى، هل علي صيام إذا نسيت؟
نعم، إذا تذكرت عليك الكفارة، وليس الكفارة صيام، الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجزت عن واحد من الثلاثة فإنك تصوم 3 أيام.
يقول: عليه الصلوات مفروضة لم يفعلها، فلنك يقول: هل يقضيها أم يصلي نوافل؟
إن كان هذه الفرائض نسيها فإن عليه أن يقضيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكرها، قال: من نام عن صلاة نسيها فليصلي إذا ذكرها، أما إذا صلوات كثيرة تركها عمدا. واختلف العلماء في ذلك، قال بعض العلماء إنه يقضيها، وقال آخرون لا يقضيها وإنما تكفي التوبة، وهذا أرجح، ويكتب من النوافل والأعمال الصالحة.
السؤال الأخير عفوا عنك، هناك إحدى الأخوات تسأل تقول أن أهلها منعوها من الزواج من أخ ملتزم وألزموها بالزواج من رجل عامي وهي لا ترغب في الزواج منه، هل يبقى لأهلها عليها ولاية؟
نعم، لكن لا ليس هما يلزمها، إذا لم ترغب فيه فلا يلزمونها بذلك. وفق الله جميعا. الله وسلم.